أنا ولكم إن شاء الله. في الحديث الشريف عن الإمام الهادي عليه السلام ردًا على الخليفة العباسي المتوكل، من المعروف أن المتوكل من أشد الخلفاء العباسيين محاربة لأهل البيت عليهم السلام، وهو الذي أجرى الماء على قبر الإمام الحسين عليه السلام ليطمس معالمه. وفي عهده كانت المرأة العلوية إذا أنهت صلاتها تدفع بعباءتها للأخرى كي تصلي فيها لشدة التضييق. فأراد يوما من الأيام هذا الخليفة العباسي أن يدخل مع الإمام علي الهادي عليه السلام في طرف من الحديث، فقال له الإمام عليه السلام: لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه. من كدرت عليه عيشه فلا تتأمل أن يكون صافياً مصفاً لك. هذا فيه درس أيضاً لنا نحن، إذا كدرنا عيش طرف أو شخص فعلينا ألا نذهب بعيداً في التعويل على حالة الصفاء التي يظهرها، لأن الجرح يبقى الجرح المعنوي أشد خطراً من الجرح المادي الحسي. أن تضرب إنساناً، أن تجرح إنساناً، سرعان ما يلتئم الأمر وينقضي، لكن الجرح المعنوي، خدش الكبرياء للطرف المقابل، الحط من قدره بين الآخرين، هذا جرح لا يندمل مع سائر الأيام. والتكدير يأخذ أيضاً مساحات عدة، كأن تتسبب في قطع رزقه مثلاً، وفي المشهور قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. قطع الأعناق قطع وانتهى، أرزاق هذا مستمر. والمفترض أن يسعى الإنسان لتأمين الرزق للآخر لا أن يسعى لقطعه. تكدير العيش أيضاً كأن يستغل الواحد موقعه من جهة معينة ليمارس الضغط على الشخص، أيضاً هذا ممن يكدر العيش. فهذا لا تطلب منه صفاء في يوم من الأيام، ينتظر الوثبة ربما يعني، ولا أقل لا تعلق عليه مشاريعك، ولا الوفاء ممن غدرت به. الغدر هو الطعن من الخلف من الوراء، أمامك وكأنك الشخص الذي ليس فوقه شخص، والصديق الذي ليس فوقه صديق. ولكن عند الافتراق تتبدل الصورة وتتغير معالمها، يتحول إلى وحش كاسر. فمن غدرت به في يوم من الأيام النتيجة هي هذه، سينتظر فرصة ويدخلك في حساب المعادلة الصعبة جدا، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه. هذا الإنسان دائما وأبدا يجد أنك لا تحسن فيه ظنا، وإنما حسن ظنك مصروف إلى غيره، ما يعمل، ما يقدم، ما يقوم به ليس له في ميزانك قيمة، فتأتي بعد ذلك تطلب النصيحة منه. أحياناً الإنسان بعد من يصير محتاج يصير عمي، لا يبصر ما أمامه. من الشاهد عليه أنه لو لم يكن كذلك لما عاد إليه، ولا يثق به، يسيء الظن فيه ويحسن الظن في غيره، ويأتيه مستنصحاً مسترشداً. ولن نصح ممن صرفت سوء ظنك إليه. وهذه الأيام هذا البند مفتوح على مصراعيه، يعني حتى لو مثلا طلب شخص من شخص شيئا واعتذر، بعد محمل الخير ما موجود، جسر حسن الظن مكسور، زين. فيقول للإمام عليه السلام الهادي: فإنما قلب غيرك كقلبك لك. شنو أنت وضعك؟ لو أنك ممن يكدر عيش الآخر، لو أنك ممن لا يحفظ الوفاء وإنما يباشر الغدر، لو أنك تسيء الظن في أخيك ثم تطلب منه عكس ذلك، يقول حكم الأمثال فيما يجوز في هذا المجال يجري. كما أنك تطلب أن تعامل وفق ما أنت تأمل، أن كفى عليك أن تقدم ما يتحقق، يعني يشكل مقدمة مهيئة لتحصيل هذا الشيء. بالأمس وصلنا مع تعريف المفردات والألقاب المستخدمة بين الحوزويين رجال الدين. قلنا مفردة شيخ، وعلقنا عليها بما فيه الكفاية وزيادة، ثم لفظة خطيب. الخطيب اليوم يختلف عما كان عليه بالأمس، أصلاً حاجة الناس للخطيب اليوم تختلف عما كانت بالأمس. أمس قضايا الناس محدودة، الخطيب لا يجهد نفسه، أمس الأبواب مغلقة عليك من كل الاتجاهات، محيط ضيق، دائرة ضيقة تتنقل في أرجائها. اليوم لا، اليوم أنت في عالم فضاء، عالم مفتوح، أي كلمة تصدر يعني هي مثبتة، أي رواية تنقل مثبتة، أي وجهة نظر أيضا كذلك. فالإنسان مسؤول، لسانك حصانك، سيدة الموقف. لذلك الخطيب احنا نشوف لما وضع الشيخ محمد علي اليعقوبي رحمة الله تعالى عليه الخطوات، لما وضع اللبنات الأولى للمنبر الحديث الناهض، وجاء الشيخ أحمد عميد المنبر الوائل حفظه الله وأحدث تلك النقلة، هي لم تأتي هذه النقلة عشوائية، وإنما الشيخ نزل إلى الواقع، تلمس حاجيات الناس، طور من أدائه حتى أصبح مدرسة، الكل يتمنى أن يصل إلى مقامها وينهل من عطائها. كثير اليوم من يحاكي مدرسة هذا الرجل حتى في صوته، وربما بعضهم لو تسنى له أن يجري بعض التعديل ليشاكله أيضا لفعل. الشيخ أحمد الوائلي أولا عالم جليل، تلميذ الحوزة، حصل علومها ومعارفها الأصيلة، ده من جهة. جهة ثانية عالم مثقف، يعني انفتح على الثقافات من حوله ولم يكن حكرا على ما يقرأ داخل أروقة الحوزة الضيقة، وإنما كان يقرأ للكتاب. أولا انفتح على المدرستين، أسقط الحاجز ما بين المدرسة الخاصة والعامة الشيعية والسنية، انفتح على مدرسة التفسير وعلى مدرسة التاريخ، وسافر بعيدا، ثم جاء إلى مدارس الفكر الحديث. لم يكن حساسا بقدر ما كان منفعلا ومتفاعلا مع ما هو الأجمل، فانفتح على مدرسة الفكر في القاهرة وفي بيروت اللي تعتبر مصدر للفكر العروبي والقومي والأدلجة ذات الاتجاهات الشرقية والغربية. قرأها سبرها. أيضا قيض له أن يعيش فترة من الزمن على مقربة وتماس من فقيه راشد صاحب مرجعية رشيدة، ألا وهو الإمام الشهيد الصدر. هذا الرجل العملاق السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه بقلمه الشريف حرك جميع المدارس الحديثة، قرأها ونقدها في الصميم أو انتقدها في الصميم، لكن بالعلم مو كما يحصل اليوم، لا بالعلم. السيد الإمام الشهيد في هذا المجال كان يمثل مكتبة صامتة، يعني مقروءة. الشيخ الوائلي حفظه الله رحم حفظه الله في جنانه كان يمثل مدرسة سيارة ناطقة، يفرغ عن ذلك المعين. كانت الجبهة الشيوعية والاشتراكية على أشدها، الإمام الشهيد بقلمه، الشيخ الوائلي بلسانه. هل تشوف لك اليوم ممن لا يريحهم الانفتاح الفكري، أصحاب الحساسية العالية، بماذا يلمزون السيد الشهيد وبماذا يلمزون عميد المنبر؟ افتحوا على صوت وسمعوا كلمات والله. يلا يجي يوم إن شاء الله، يجي مو بعيد. فشاهدي أن الشيخ الوائلي هذا خطيب، من المفترض على من يتسمى بخطيب أن يسير على النهج، أن يدرس في الحوزة العلمية ما دام يعتمر عباءتها، وأن يطور من نفسه في القراءات والفكر المنفتح. ما فيك اليوم تقزر على الناس في سالفة سامعها من جدتك قبل 30-40 سنة، ولا على قضية سامعها مني ومنك. لا حبيبي، كون تحترم الجمهور، لأن الجمهور يقرأ ويتابع ويضع يده على الثغرات لا أقلاً. حافظ على نفسك، على وجودك، وإن كان ليس هذا الأمل، الأمل أن تتقدم بالمجتمع خطوات، ولا نستطيع أن نتقدم ما لم نقرأ ونكتب ونبحث ونناقش. حتى أنا أنتدب شبابنا في جلساتهم واستراحاتهم، من تقعدون طرح لكم قضية ناقشوها تداولوها بحسب قدراتكم، وارتبطوا برجال دين حتى تستجلوا الصورة في بعض الزوايا التي لم تنكشف أمامكم، حتى نتطور حتى نرتقي. أمس كان في الملة يجي يقرأ بيتين قريض وبيتين نعي ويجيب قضية ولا يمين ولا يسار ولا كرامة ونعي ونسألكم الدعاء. اليوم السالفة مو كذي. أمس صحيح يمشي الحال، اليوم ما يمشي الحال. فعندنا خطيب إلى جانبها ملة، إيه قول أنت ملة، ملة أخو ما ينطلب أكثر من عنده من هذا الشيء، لأنه مو دارس الملة سابقا ولاحقا. الملة باصطلاحنا إحنا يعني، وإلا باصطلاح الحوزة العلمية لفظة ملة ما يصل إليها إلا الإنسان الأوحدي في العلوم الحكمية. كون يصير فيلسوف دق المطرقة بقولتهم، يا الله يصير ملة. صدر المتألهين يقولوا له ملة، ملة صدرة. لكن تعال شوف، شوف 13 سنة منفرد بنفسه في إحدى المغارات في حدود قوم كهك على مقاربها، ويكتب أسفاره، مو أسفار راحة وجية وسوالف، أسفار المعرفية، يعرج من عالم الأرض إلى عالم السماء، يحرك أوتار الفلسفة. ذا ملة. واحد بيجيب لي سوالف وقصص، يا حبيبي أئمتنا أغنى من إحنا نلصق فيهم قضايا بحجة اسمها ما أدري معجزة، ما أدري شنو، ما أدري كرامة. إحنا عقيدتنا أن ما في الوجود هو في وجودهم، هذه عقيدتنا. ما إحنا محتاجين والله، أنا جيت مستعجل والإشارة حمراء، وإذا بنتظر يحتاج لي دقيقتين، وكأني شفت الإمام المهدي شغل لي الإشارة ورحت ووصلت المستشفى وأنفض، والأمة صلوات من هني لمن بلجيكا، ماكو داعي. لا تسيء للإمام المهدي بهالطريقة، خلا أمك الزهراء ولا أنت علي بن أبي طالب، ما احترامنا. فكن لنقبل، إحنا لا نقبل ممن يشدنا إلى الوراء أو يأخذنا إلى الوراء، ما يصير. أنتم مسؤولون، مو بس رجل الدين مسؤول، أنتم بأعناقكم مسؤولية. وأنا من أخاطبكم الكلام يوصل إلى مسافات بعيدة بالوسائط الموجودة. فكون إحنا يعني افترض أنا ولي على حسينية، آخر جاني ملا يخربط، ليش يجي السنة الثانية؟ هذا قد يكون مو بس ذنب الملا، قد يكون بالعكس أنت كرست بذهن الملا أن هذا مجتمعنا وهذا مستوى. لا حبيبي، مجتمعنا اليوم الدكتور والمهندس والأستاذ والرجل الواعي والشاب المتطلع ما عاد. يكون يصير الأمر فيه تقدم زين. وهم من مو كل ملة ملة. عندنا لفظة محقق في داخل الحوزة، يوم من الأيام ما حد يجرأ يكتب قدام اسمه أمام اسمه المحقق فلان. اليوم صارت مثل داخل سوق البصل أو مزرعة البصل، يقول الشرقي رحمة الله تعالى: قومي أو بلدي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل. حي الله واحد كتب له ورقتين كتبوا قدامه محقق، طبع له ورقتين كتبوا له محقق. يا محقق يا بطيخ، والله شيء يجع القلب. محقق مثل المحقق الحلي صاحب الشرائع اللي إلى اليوم ينعتون كتابه بفقه بقرآن الفقه الإمامي، هذا محقق. أما والله قص لصق، جمع فرق ثم طبع، يا حبيبي هذا حتى الواحد نايم هاليوم يسويها. خاف واحد يقول لي واجد مغرور أبو عدنان، لا والله بس أقول لكم من حركة القلب اللي قاعد تصير. لأن إحنا إذا تسامحنا في العناوين يترتب عليها الأسوأ. تفضل يا سيدي.